بعد ان عرف الشيخ الاعظم قدس الله روحه الزكية البيع بانه تمليك عين بمال، جملة من الاشكالات توجهت اليه. واحد من الاشكالات وهو الاشكال الاخير ان هذا التعريف يشمل القرض، لان القرض ايضا تمليك عين بما يصدق. اجاب قدس سره بان القرض ليس تمليك عين مقابل بدل مال، عوض مال، مو مبادلة، لا لا لا، وانما هو تمليك بشرط الضمان. ومما يدل على ان القرض ليس مبادلة، ليس معاوضة، وانما هو تمليك بشرط الضمان، شواهد اربعة. الشاهد الاول ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، كان الشاهد الاول اكرره، الشاهد الاول على انه الربا ذكر الفقهاء يجري في موردين، واحد وين؟ في المعاوضات في البيع، واحد وين؟ في القرض. وقالوا شروط الربا في باب البيع زقت ثلاثة تساوي الجنسين، اي واحد تماثل، تماثل مو تساوي، تماثل الجنسين، يعني ارز بارز هيك. وبعد ان يكون من المكيل والاويل، وثلاثة زيادة في احد الشروط ثلاثة. اما اذا فرضنا انه لم يكن مكيل او موزون، ربا يصير او ما يصير؟ لا. ولذلك قلنا الفقهاء يحلون مسألة الربا في الاوراق النقدية، يعني اذا واحد يقول هذه 100 ورقة الزيدة تطيني الان، تطيني جيب 120 من الاوراق القديمة طبعة تاريخ شنو اي ذيته شوية ما ادري شلون مزقة طبعة قديم ما مرغوب فيها الى اخره، فهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هذا الشيء يا بشلون، وراح يصير زيادة وربا. نقول هذه الاوراق هي من المحدود وليست من المكيل ولا الموزون، فمشكلة ما موجود. لكن صار شيء جانبي، انا عندها فوائد جانبية بينتها. هذا وين يتم هذا الحكي؟ اذا كان اعطي 100 ورقة مقابل 120، لكن اثنيناتهم شنو؟ حال، حال بحال، هاك هاي شوف 100، هاي طلعت 100 ورقة، هاي جديدة، شوف شلون جديدة؟ تاريخها اما شنو؟ جديد. انت مطلع 120 الان مو مؤجل، لا لا الان، هذا يجوز. اما اذا كان مؤجل اقول لك 100 ورقة دولار بمية ماذا؟ وعشرين، هم من نفس العملة، هم دولار مو عملة ثانية عليكم السلام ورحمة الله. هذا شنو شلون؟ لكن مع اجل اضافة ماذا؟ شهر، يعني بعده مثلا شنو نقول؟ بعد شهر مثلا تطينية، هذا شلون يجوز او لا يجوز؟ هاي قضية ثانية قلت جانبية مو مع الكلام نجزة. هذه قلنا على انه بعض الفقهاء يقول بانه لا تجوز باعتبار على ان هذا قرض، ولكن البس لباس من؟ لباس البيع. طبيعي اكو بعض الفقهاء الاخرين ينسب، سمعته انه يقول لا ما يخالف، ما يخالف حتى هذا همات شنو، فاعطيك على انه 100 ورقة هسه وبعد شهر شطيني. قلت اتهم رئيس فقه يشيبه. انا كنت في الزمان السابق اتصور انه لا يحتمل في حقي شفقيهن يجي يقول هذا جائز. انا اعطيك سؤال عن 100 وبعدين ترجع لي شنو 120 من نفس العملة. ابيعك ابيعك هكي اقوله ابيعك 1000 دينار مثلا الان هذه حاضرة على ان تعطيني 1500 شنو بعد شهر مثلا. تتصور ماكو واحد يتجوز هذا تبين؟ لا اكو بعض ماذا من الفقهاء من يجوزه ايضا على اي حال. لكن اذا قلنا هذا ما يجوز، اذا قلنا ما يجوز لانه في الواقع هو قرض البس لباس من البيع، اكو فرد مفر مخلص للتخلص من الربا في امثال هيك حاله. بعض الناس قد يسال فش نقولهم؟ نقولهم المخلص تبدل العمله، تبدل العمله، تقول على انه اعطيك كذا، يعني بعباره اخرى الذي اريد اعطيه مثلا ماذا 100 دولار الشرف ورقه هيك مثلا، هم 100 دولار. إذ قد تعادل هي الورقة من 100 تقريبا الآن بالدينار إذ قد مثلا 150 دينار 1000 دينار مو شي ولا. فأنا أقول لك أعطيك بعتك هاي الورقة تفضل وقابل الشطيني 200,000 دينار 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 نسوي بعد ورا شهر هذا يجوز. طيب مولانا هذا لا محذورة منه. بعد ايناشو بالقرض هذا ما يجي، هذا يجوز هذا ليس انه في القرض اتحاد يكون يصير في هذا. اما اذا صار اختلاف هذا بعد شبهة القرض ما تجي، هذا حتما بعد بيع ما بي مشكلة ان شاء الله. هذه قضية جانبية ردت ابين لكم اياها. اذا بيع 100 ماذا دولار الورقة ب 100 دولار وزيادة بعد شهرين، إذا حال قلنا ما في مشكلة اثنينات حال، لا لا إذا مؤجل واحد من عندهم شنو هذا الرأي الفقهي أكو يقول على أنه لا يجوز باعتبار أنه قرض في واقعه ألبس لباس من. إذا سألنا هؤلاء فقلنا مثل المخلص شنو؟ يقولون بدلوا العملة. إذا بدلت العملة ما يخالف ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. خلاص إحنا نرجع على صلب الموضوع. خلاصة أنه في البيع قالوا يشترط لتحقق الربا شروط 3. أما في القرض لتحقق الربا في القرض ماذا؟ هل يشترط ماذا؟ أن يكون العوضان مكيلين أو لا 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 لا. إذا يتبين من هذا أنه القرض حقيقة غير حقيقة البيع، غير حقيقة المعاوضة. لو كان حقيقة القرض معاوضة مثل البيع لازمه شروط الربا في البيع تطبق نفسها في القرض. اختلاف الشروط دليل على انه حقيقة البيع شيء وحقيقة ماذا القرض شيء اخر. فالقرض ليس معاوضة وانما هو تمليك بشرط الضمان، بخلاف البيع فانه معاوضة. هذا كله اشترناه في المحاضرة السابقة، هذا كله الشاهد الاول. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله. الشاهد الثاني انه في باب البيع وهكذا بقية المعاوضات منبهات. المنبه الثاني احسن. في باب البيع وبقية المعاوضات لا يجوز الغرض، يعني يلزم ان يكون العوضان معينين. ايه المبيع لابد مضبوط بالشيء او بالوزن او بمن بالعدد، هاي في البيع وبقية المعاوضة. اما في باب القرض، اما في باب القرض قالوا لا يشترط التعيين بالفعل او الوزن او العدد. شلون؟ بان اقول اقرضتك ما في هذا الصندوق. ازجد بالصندوق هو الشام ازجد اكو ما يندرج قد موجود. الف دينار، الفين دينار، انت اقرضتك ما في هذا الصندوق، هذا يجوز او لا يجوز؟ هذا نعم يجوز. اذا من هنا يتبين انه البيع شيء والقرض شيء ثاني. اذ لو كان القرض في حقيقته المعاوضة، لو كان حقيقة معاوضة فلازمه انه كما يلزم التعيين العوضين في البقية في المعاوضات يلزم التعيين وين؟ في القرض. والحال قالوا على انه لا يلزم في القرض تعيين العوض العوضين، بل يكفي ان تقول اقرضتك ما في هذا الصندوق. هذا المنبه الثاني. المنبه الثالث، في بعض المعاوضات يلزم ذكر العوضين في نفس العقد، فإن الثمن وهكذا المثمن ركنان في البيع ويلزم ذكرهما. فتقول بعتك هذا، ولا بد من التكملة، شو تقول؟ بهذا تعينه. اما ان تقول بعتك هذا، بعتك الكتاب، لكن بيع بعد ما تقول، بس تقول بعتك الكتاب، هذا لا يقع بيع. فالبيع يلزم فيه ذكر كلا العوضين، وهكذا في الصلح وبقية المعاوضات. ذكر العوضين في العقد قضية لازمة، بينما في القرض لا يلزم ذلك. يكفي أن تقول أقرضتك ألف دينار، هذا هو كافي. بعد مو لازم تقول بي أو بي 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 ما يحتاج بعد، بس أقرضتك ألف دينار. ذكر ذاك بي أو بي ما لازم، هذا يتبين أنه ليس معاوضة. إذ لو كان معاوضة لكان من اللازم ذكر كلا العوضين لا واحد منهما. هذا المنبه الثالث. المنبه الرابع، يقال هكذا: انه في باب المعاوضات يلزم العلم بالعوضين. اي نعم، بان يعلم أن هذا العوض مكيل أو موزون، لا بد من معرفة ذلك، أو معدود مثلا، فلا بد من العلم بصفاته، من كون مكيل موزون أو بقية الصفات. فكل واحد من العوضين يلزم العلم بصفاتهما، مضافا الى ذكر العوضين يلزم العلم بصفات العوضين. بينما فيما في القرض لا يلزم ذكر كلا العوضين، او ايضا لا يلزم العلم بصفاتهما، من كون مكيل موزون مثلي قيمي بقية الصفات، العلم بالصفات ليس بلازمين. هذا ايضا منبه على ان القرض ليس معاوضة. هذا ما ذكره قدس سره. اقول يمكن ان يشكل على جميع هذه المنبهات الاربعة بإشكال واحد. ها؟ طبعا أربعة. الأول قلنا على أنه شنو؟ اختلافهما في من؟ في كيفية الربا، في شروط الربا. الثاني شنو؟ غرر ما يلزم في من؟ إذا بل في البيع يلزم ماذا؟ الغرر. يعني بعبارة أخرى لابد من التعيين. أقول بعتك وأعرف يكون المقدار إشكال. بعتك اشقد شنو بعتك يكون اعين. اما في القرض لا، اقرضتك ما في الصندوق ما لازم التعيين. فالغرر ما من فيه، الغرر يجوز في القرض بينما لا يجوز في من في باب البيع. هذا الثاني. والثالث قلنا لا يلزم ذكر، يلزم في المعاوضات ذكر العوضين في متن العقد بينما في القرض ما لازم. والامر الرابع شنو هو؟ أنه العلم بصفات العوضين قضية لازمة في المعاوضة ولكن ليست لازمة في باب. جيد، عندنا فرد إشكال على جميع هذه المنبهات الأربعة وهو أنه من المحتمل أن يكون القرض معاوضة أيضا كبقية المعاوضات، ولكن المعاوضات تختلف فيما بينها من حيث شنو؟ الآثار والأحكام. يعني لا يلزم أن تتشابه المعاوضات وتتماثل فيما في جميع الأحكام. بل من الوجيه اختلاف المعاوضات من حيث الأحكام. فالبيع معاوضة والغرر فيه لا يجوز، بينما القرض معاوضة والغرر شنو؟ يجوز. ما المانع؟ ما المانع يا مولانا؟ لا إله إلا الله. هل نزلت آية أو رواية تقول يلزم كل المعاوضات حكمها شي يصير واحد هني؟ هاي منين؟ هاي منين هاي الحكاية يا مولانا؟ فإذا على هذا الأساس نحن نسلم لأن القرض يختلف عن المعاوضات من حيث هذه الأحكام والمنبهات الأربعة، ولكن هذا ليس معناه أن القرض ليس معاوضة، بل لعله هو معاوضة ولكن يختلف عن بقية المعاوضات من حيث شنو؟ الآثار. هذا تعليق واحد. تعليق رقم اثنين، قال على أنه في المعاوضات يلزم ذكر كلا العوضين في من؟ في متن العقد، بينما في القرض لا يلزم ذلك. نقول في مقام التعليق صحيح، في القرض لا يلزم ذكر ماذا؟ كلا العوضين. العوض الثاني ما لازم ذكر، لكن لعله لا يلزم ذكره من باب أنه دائما يكون الضمان مماثلا المن للمال المقترض. فما دام المال المقترض مذكورا وهو مثل الدينار، فالعوض الثاني هو ماذا؟ الحتمان. ولا داعي للتصريح به ولذكره وين؟ في متن العقد، استغناء عن ذكره بمن؟ بوضوحه، وهذا بخلافه في البيع، فإنه في البيع لا يلزم أن يكون الثمن مشابها علما ومساويا علما ومماثلا علما للمثمن، لا قد يختلف، فلذلك يلزم ذكره. أما في القرض بما أنه مماثل فلا يلزم آنذاك ذكره، فلعل عدم الحاجة إلى ذكره من باب أنه مماثل عادة للمال المقترض، وهذا لا يدل على أن القرض ليس معاوضة، ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله فافهم، انطبق العبارة، يقول قدس سره بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، ويمكن الحد يعني التعريف، ويمكن إخراجه، شلون يابا نوجه إخراجه، أن مفهومه يعني مفهوم القرض ليس معاوضة، ليس نفس المعاوضة، لا 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 لا، مفهومه ماذا؟ تمليك شرط الضمان، بل لو تمليك على وجه الضمان، ضمان مثل أو القيمة، لا معاوضة. بلي، لا معاوضة المعين أو العين شنو بهما يعني بالمثل أو القيمة، المثل القيمة ليس عوضا، وإنما لا 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 طرف الضمان هما زين. ولذا هاي المنبهات الثلاثة يريد أربعة يريد يذكرها، ولذا لا يجري فيه يعني في من في القرض ربا المعاوضة، الربا المعاوضة بكيفيته المشروط بشروط ثلاثة لا يجري فيه من في القرض، لا يلزم فيه في تحقق الربا فيه الشروط الثلاثة، هذا المنبه الأول. المنبه الثاني، ولا الغرر المنفي فيها يعني في المعاوضة، الغرر المنفي لا يجوز المعاوضة، ما تقدر تقول بعتك أو آجرتك مات الصندوق ما يصير، لكن تقدر تقول أقرضتك شنو مات الصندوق، معناه أن الغرر لا يجوز في البيع ويجوز في القرض، هذا يدل على أنه القرض ليس معاوضة. ثلاثة، ولا ذكر بلي ولا ذكر العوض، يعني في القرض ما لازم ذكر العوض بخلاف في المعاوضات، يلزم ان تذكر، يكون بيدي يكون تذكر. بعد، ولا العلم به يعني بمن بالعوض ما لازم بصفاته المختلفة، لا ما لازم هذا الشيء بخلافه بمن في البيع، يلزم ذكر العوض ويلزم العلم بمن بصفاته. فتأمل، احنا جينا فهم قال اشتبهنا، فتأمل لعله اشارة الى التعليقين اللذين اشرنا اليهما. جيد، ثم ان ما ذكرنا الى اخره، يقول قدس سره نحن عرفنا البيع كيف، تمليك للعين، تمليك العين بمن بما، يقول قدس سره هذا تعريف، هذا تعريف للبيع، هذا تعريف للبيع بما هو فعل البائع. نبهوا خافتين درعهم يعني بعبارة أخرى، البيع هل هو فعل البائع أو فعل المشتري أو فعل الاثنين معا؟ البيع هو شنو؟ لما نقال باعه فلان باعه البيع او يبيع فلان باعه او يبيع او بيع البيع اسم لماذا؟ لفعل البائع او اسم لفعل المشتري او اسم لمن؟ لفعلهما معا. ما هو المناسب؟ الشيخ رضوان الله عليه يدعي ان البيع فعل لمن؟ للبائع. لما نقول باع فلان باع ناظرين علما احنا الى فعل البائع او فلان يبيع ناظرين الى فعل البائع. اذا نحن حينما عرفنا البيع بانه تمليك، تمليك العين بعوض، ناظرين بذلك علماً الى فعل البائع. ففعل البائع هو عبارة عن من؟ عن تمليك العين بعوضين. فالبيع في رأينا هو فعل للبائع. وفعل البائع ما هو؟ هو تمليك العين بما هذا. ولكن هذا ولكن التستري شيخ عبد الله التستري رحمه الله ذكر، شيخ عبد الله مو عبد الله، عبد الله اسمه أسد الله، شيخ عبد الله التستري رحمه الله ذكر عن البيع يطلق، فإما شيخ عبد الله أو عمه أبو زوجته يعني شيخ جعفر الكبير رحمه الله تعالى، ذكر على أن البيع يطلق على معاني ثلاثة أخرى. ما هي المعاني الثلاثة الأخرى؟ الأول إن البيع عبارة عن تمليك من طرف البايع المتعقد ديما بالتمليك من طرف المشتري، فهو اسم لمن وعنوان لمن؟ لمجموعة تمليكين، لكلا الفعلين، مجموع فعل البائع وفعل المشتري هو البيع، لا فقط فعل البائع هو البيع. وبعض الأعلام عبر هكذا: البيع هو التمليك، تمليك العين المتعقد بالقبول. والظاهر ان هذا نفس الذات، فصاحب الجواهر رحمه الله عبر بهذا التعبير الثاني، قال البيع هو التمليك، تمليك العين المتعقد ديما بالقبول، عبر كلمة المتعقد بالقبول. بينما شيخ عبد الله تفسر شلون عبر؟ تمليك العين المتعقد بما؟ بتملك المشتري، بتملك المشتري. والظاهر اثنين اتم مقصودهم شنو؟ شيء واحد. ولعل المستند في ان البيع هو اسم للاثنين، لا فقط للتمليك الصادر من البائع، بل هو اسم للمجموع، يعني تمليك البائع المتعقد ديما بتملك المشتري او قبول المشتري. لعل المستند في ذلك شنو النقطة في ذلك؟ هو التبادل، فإن المتبادر من قولك فلان باعه. المتبادر شن هو؟ أنه ملك العين للمشتري، والمشتري ماذا؟ قابل وتملك. أما إذا لم يقبل لا يقال، لا يعبر عرفا، لا يعبر عرفا ماذا؟ فلان باع. والخلاصة المعنى الأول الذي ذكره منه شيخ عبد الله صاحب المقاديس، صاحب المقاديس، المعنى الأول للبيع الذي ذكره أن البيع عبارة عن تمليك البائع المتعقد ديما بتملك المشتري، فجعله اسما للاثنين. صاحب الجواهر قلنا شلون عبر؟ تمليك البائع المتعقد ديما بقبول المشتري، ما قال على انه بتملك، بقبول. والظاهر اثنين اتم واحد. وقلنا بلي بالتالي حينئذ ماذا اكو؟ ماذا الطرف هو شنو قاعد يقبل؟ مشتري اكو بعد متعقد ديما بتملك المشتري وبقبول المشتري، بالتالي اما موجود غاية الامر على مستوى الفضولية، بس موجود بالتالي. لا لا فقط القبول، قبول مو لازم، لا هاي ما نشوال، القبض خارج عن البيع. القبض في الحقيقة قضية تحصل بعد من بعد البيع، لا انه البيع هو على اي حال. فالمقصود هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ عبد الله ان البيع عبارة عن الاثر الحاصل بعد الايجاب والقبول. يعني البيع شنو هو؟ عبارة اصلا النقل والانتقال الذي هو قلنا فيما سبق اثر للبيع، وهذا الذي قلنا ذكر منه اذا تذكرون قلنا منه ذكر الشيخ المبسوط، وبالي هيك قلنا الشيخ المبسوط والعلامة في التذكرة ذكروا فيما سبقت عبارة قلنا عنهم على انهم قالوا عرف في مقام تعريف البيع، قلنا الشيخ المبسوط ولهذا عرف البيع بانه انتقال عين بدل عين، واسكننا قلنا الانتقال اثر بويا للبيع مو نفس البيع على اي حال. فالتعريف الثاني الذي ذكره صاحب المقاديس للبيع ان البيع هو عبارة عن من؟ المعنى الثاني، المعنى الثاني للبيع انه عبارة عن الاثر انتقال، يعني انتقال. المعنى الثالث الذي ذكره للبيع قال ان البيع قد يطلق ويراد به نفس الايجاب والقبول، يعني نفس بعته واشتريته، يعني نفس العقد. وما الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الاول؟ والجواب انه في الاحتمال الاول قلنا ان البيع اسم علما للتمليك الصادر من البائع والتملك الحاصل من المشتري، فهو اسم لمجموع التمليكين وليس اسما علما للإيجاب والقبول، أي لبعت واشتريت، بل للتمليك والتملك. بينما في هذا التعريف الثالث نقول، في هذا المعنى الثالث نقول البيع هو اسم علما لنفس الإيجاب والقبول لنفس الحقيقة. لا للتمليكين. جيد، هذا أما شنو معنى ثالث علما للبيع بل للبيع. ثم قال التشتري، ثم قال التشتري أو كاتب الغطاء سمعي أسبب، قال على أنه لا يبعد أن نقول بل الاتفاق قائم. ها خير، صار اتفاق قائم على أي شيء؟ أن أسامي المعاملات كلها هي تستعمل بهذا المعنى الثالث. فحينما يقال كتاب البيع فالمقصود يعني من البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، وحينما يقال كتاب الإجارة المقصود من الإجارة يعني ماذا؟ يعني الإيجاب والقبول. حينما يقال كتاب النكاح مقصود من النكاح ماذا؟ إيجاب والقبول. فجميع عناوين المعاملات حينما تستعمل في كلمات الفقهاء يقصد منها ماذا؟ الإيجاب والقبول. وإن كان لغتان ربما لا يكون اسم المعاملة موضوعا للإيجاب والقبول، ولكن الفقهاء يقصدون ذلك. نحن نريد أن ندعي أن مقصود الفقهاء ذلك، وإن كان لغتان ليس كذلك، فإنه لغتان يقال بعض المعاملات هي اسم لفعل البائع وفعل المشتري معا، وبعض المعاملات هي اسم لفعل البائع فقط، وبعض المعاملات هي اسم لا لفعل البائع ولا لفعل المشتري. فمثلا المزارعة والمساقات والمضاربة هي اسم علما لغتان، اسم علما لكلا الفعلين. لأن المساقات تحتاج إلى طرفين، فلفظها اسم لفعل الاثنين معا، وهكذا المزارعة وهكذا المضارب. وبعض المعاملات لا، هي اسم علما لفعل أحد الطرفين، من قبيل الخلع منين هو يصير؟ من الزوج، فهو اسم لفعل الزوج. والبيع اسم لفعل البائع، والضمان اسم لفعل من؟ الضامن، لا لفعلهما معا. وبعض المعاملات، هذا القسم الثالث، هي اسم لغة يعني، هي اسم لا لفعل البائع ولا لا لفعل هذا المتعامل ولا لفعل ذات الثاني، بل اسم لشيء آخر. مثل منها؟ مثل الإجارة والصدقة والوديعة. الإجارة اسم علما للأجرة، الوديعة اسم من؟ اسم علما للشيء المودع الصدقة اسم علما للشيء المتصدق به، وليست لغة هذه الألفاظ، يعني لفظ الإجارة ليس لغة، اسم علما لفعل المؤجر أو لفعل المستأجر، بل اسم للأجرة. وهكذا الصدقة ليست اسما لفعل المتصدق أو لفعل الفقير، بل هي اسم علما لنفس الصدق. إذن المعاملات تختلف من هذه الناحية بحسب اللغة، بعضها اسم لفعلهما معا كالمساقات والمزارعة والمضاربة، وبعضها اسم لخصوص فعل أحدهما كالخلع والضمان والبيع، وبعضها اسم لشيء آخر ثالث، لا لفعل هذا لا لفعل ذا، مثل ما قلنا صدقة والوديعة والإجارة. ولكن الشيخ عبد الله السيدي يقول رغم أن المعاملات لغة تختلف بهذا الشكل، ولكن لدى الفقهاء حينما يستعملوها ماذا يقصدون منها؟ يقصدون منها مجموع العقد، يعني مجموع الإيجاب والقبول بما في ذلك القسم الثالث. فالقسم الثالث الذي هو لغة ليس اسما لا لفعل البيع ولا لفعل المشتري، لا لفعل هذا نقول بائع ومشتري، لا لفعل هذا المتعامل ولا لفعل ذلك، مع ذلك لدى الفقهاء يطلق على من؟ على مجموع العقد، على الإيجاب والقبول. هذه ثلاثة معاني ذكرها شيخ عبد الله. أكرر حتى نطبق العبارة، الخلاصة الشيخ رحمة الله عليه يقول نحن حينما عرفنا البيع بأنه تمليك عين بمال ناظرين علما الى فعل البائع، يعني رأينا على ان البيع اسم علما لفعل البائع، وحينما عرفناه بذلك عرفناه بما هو فعل البائع. ولكن شيخ عبد الله ذكر معاني ثلاثة اخرى، ان شاء الله ان المعاني الثلاثة الاخرى ترى يجي جوابها واحد واحد يناقش بين الشيخ الانصاري. يقول ولكن شيخ عبد الله ذكر معاني ثلاثة، المعنى الاول قال على انه بل البيع قد يطلق علما على فعل البائع وفعل المشتري، على التمليك الصادر من البائع وتملك فمجموع التملكين هو عبارة عن البيع. وقلنا على انه مو بعيد صاحب الجواهر حينما عبر هتفي ان البيع والتمليك تمليك شنو العين المتعقد بما بالقبول هو مقصود هذا الشيء. على اي حال مستند هذا الاحتمال الاول مدركه الفني ما هو؟ قلنا التبادل، فان المتبادل حينما يقال فلان باع يعني ملك العين، لكن بعد قبول مقيدا بقبول المشتري، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني للبيع قلنا ما هو؟ البيع عبارة عن الاثر الحاصل وهو النقل والانتقال. المعنى الثاني البيع عبارة عن مجموع الإيجاب والقبول. ثم قال على أنه شيخ عبد الله قال هذا الاحتمال الثالث وهو أن البيع اسم للإيجاب والقبول نتمكن أن نعممه ونقول الفقهاء يطلقون كل معاملة علما يطلقونها على مجموع الإيجاب والقبول، مجموع الإيجاب والقبول، وإن كان لغة هي ماذا؟ موضوع علما لفعل البائع فقط، لفعل أحد الطرفين، أو لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف بل لشيء ثالث. فإنه لغتان قسمنا المعاملات إلى ثلاثة. لكن في اصطلاح الفقهاء نتمكن نقول على أنه يستعملون المعاملات اسما ويطلقونها علما على مجموع الإيجاب والقبول، وإن كانت لغة ليست اسما لفعل البائع ولا لفعل، ليست اسما لفعل هذا المتعامل ولا لفعل ذاك. نطبق العبارة، يقول قدس سره ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع، لكن أي بيع؟ المأخوذ في صيغة بعتو وغيره من المشتقات، غير المشتقات بعتو أبيعو باعي بيع، المأخوذ في هذه المشتقات شنو هو المأخوذ فيها؟ هو فعل البايع، باع المنظور فيه فعل بايع. فهو الشيخ السهاي لو كان يبدل العبارة هيك راح يقول ثم إن ذا ما بالي، ثم إن ما ذكرنا تعريف للبيع الذي هو فعل فعل للبائع، كان مطلب يصير واضح بعد كل شيء. المعقول في صيغة بعت وغيره من المشتقات، لكن يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معاني أخرى غير ما ذكر. طب ما هي المعاني؟ ثلاثة، أحدها نفس ما ذكرنا، لكن احنا الذي ذكرناه تمليك عين بمال، هذا نفسه وذكره لكن بإعراب شنو؟ قال بقيت تملك المشتري. ايه، فاسا احنا نريد نقول في الحقيقة حقيقة البيع ما هي، احنا ما نريد نحركه، لا واقعا لسنا في صدد ماذا التعريف، لا ما نريد نحرك، وانما في صدد نقول البيع هو اصلا اسم علما واقعا بغض النظر عن التعريف، نريد نعرف هاي قضية. الشيخ الانصاري قال واقعا البيع هو شنو؟ اسم علما واقعا للبائع، فعل البائع يقال له بيع، بيع باع يبيع بيع اسم لفعل البائع. صاحب المقابيسين يقول معاني ثلاثة اللي بس واقع يريد بينه، بس ما يريد يعرف حتى تقولون يلزم اشتباله، اذا تعريف يلزم الاشكال، لا احنا رين بين الواقع زين. ويظهر من بعض من قارب عصرنا وهو شيخ عز الله استعماله في معان اخر غير ما ذكر، يعني غير ما احنا ذكرناه، احدها التمليك المذكور الذي احنا اشترنا، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، يعني جعله اسم علما لفعل البائع وفعل المشتري معا لكلا الفعلين لقيد اجتماع كلا الفعلين. والى هذا هذا الاحتمال هذا المعنى نظر منه غير شيخ عبد الله، غير شيخ عبد الله منه بعض مشايخنا لعله صاحب الجواهر، حيث اخذ قيد التعقب بالقبول، اخذه في تعريف البيع المصطلح، قال البيع وعباره عن تمليك عين بمال المتعقد ديما بالقبول. هسه مستند، فاذا راح يصير كاشف، راح يصير الشيخ صاحب الجواهر مع الشيخ عز الله تقريبا مستحدين في هذا المعنى الاول. المستند شنو لهذا؟ يعني لجعل البيع اسما لكلا الفعلين لا لخصوص فعلين، قلنا المستند التبادر، المتبادر حينما نقول فلان باع، المتبادر يعني ماذا؟ ما نوبت هو صدر من نزل ودعك قبل هيك شنو هيك. لذلك يقول ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، يعني من لفظ البيع، بل صحة السلب عن المجرد اذا ما تقبول، حتى هذا ما نسميه عرفا ماذا بيع، بل صحة السلب عن المجرد يعني عن المجرد عن القبول.
ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد
أن يكون قد اشتراه غيره.
بعد ويستفاد من قول القائل لما واحد يجي يقول بعت مالي ماذا يستفاد؟ يعني يستفاد بس أنا قلت بعته؟ لا، يكون عنده واحد اشتراه. إذا ما في واحد اشتراه نقول ليش تكذب؟ ليش تكذب؟ ما بعتك. يقول مو أنا قلت خو بعته بس ماكو واحد يقول شنو. نقول له هذا مو بعت
بالي. ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره،
لا أنه أوجب البيع فقط، مو أنه فقط هو قال بعت واحد.
هذا كله بالنسبة علما إلى المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره شيخ عز الله، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول الذي هو عبارة عن الانتقال، كما يظهر قلنا هذا النية من المبسوط وغيره، غير المبسوط الذي انقلنا فيه ما سبق التذكرة قلنا. جيد، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، لا نفس العقد المركب، يعني نفس الإيجاب والقبول، هذا صار اسم علما للإيجاب والقبول، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. وإليه نظر من عرف البيع بالعقد، واضح الذي عرف البيع قال هو عقد، ناظر إلى هذا، يعني إلى أنه اسم علما للعقد المركب من الإيجاب والقبول. ثم يقول شيخ عبد الله، بل الظاهر، بل مولانا، بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى، أن الفقهاء كلهم متفقين، وإن كان أنه لما يطلقون أسامي المعاملات يطلقوها بهذا المعنى، يعني يقصدون منها ماذا؟ مجموع الإيجاب والقبول. وإن كان لغة ماذا قلنا؟ ربما موضوع علما لفعلهما معا، يختلف يعني، يختلف لغته، وربما وربما. لذلك قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، لما يقولون كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب الإيجار، يقصدون هو ماذا؟ العقد يعني، حتى الإجارة هم يقصدون هذا منها. ليش قال حتى الإجارة؟ لأن الإجارة من القسم الثالث قلنا، الذي هي ماذا؟ لغتان، ليست اسما لا لفعل هذا ولا لفعل ذاك، بل هي اسم علما للأجرة، رغم أنها لغة اسم للأجرة، لكن الفقهاء لما يطلقوها ماذا يقصدون؟ يقصدون العقد، يعني الإيجاب والقبول. حتى الإجارة وشبهها، شبه الإجارة شنو قلنا؟ الصدقة والوديعة، التي ليست هي في الأصل، في الأصل يعني ماذا في الأصل؟ في اللغة، أصل اللغة. طب العبارة قال أقول لك مو سهلة، أي بلي ما العبارة والمطلب ما أدري. التي ليست هي في الأصل اسمان لأحد طرفي العقد بخلاف القسم الثاني، فإنه اسم علما قلنا، قسم الثاني يعني الضمان والخلع. الضمان والخلع مثلا قلنا هذه اسم علما، والبيع اسم لفعل احد الطرفين وهو الموجب، وبخلاف القسم الاول الذي هو اسم لفعلهما معا مثل المساقات والمزارعة وما شاكل ذلك. على اي حال، بل مولانا انتهى الان ماذا؟ كلام شيخ عز الله، يبقى تعليق الشيخ عليه الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.